بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول لتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف بصحيح ابن خزيمة للإمام أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كتاب الصلاة، باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم والحسن بن محمد وعلي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسين وأحمد بن سنان الواسطي وموسى بن خاقان البغدادي قالوا: حدثنا إسحاق وهو ابن يوسف الأزرق، وهذا حديث الدورقي. قال: حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلوات فقال: صلي معنا. فلما زالت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقال: وصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، وصلى المغرب حين غربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر بغلس. فلما كان من الغد أمر بلالا فأذن الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وأمره فأقام العصر والشمس حية أخر فوق الذي كان، وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأمره فأقام العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وأمره فأقام الفجر فأسفر بها. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. قال أبو بكر: لم أجد في كتابي عن الزعفراني المغرب في اليوم الثاني. قال: حدثنا بندار قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت. لم يزدنا بندار على هذا. قال بندار: فذكرته لأبي داود فقال: صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه. قال بندار: فمحوته من كتابي. قال أبو بكر: ينبغي أن يكبر على أبي داود حيث غلط،
وأن يضرب بندار
عشرة حيث محى هذا الحديث من كتابه، لأنه حديث صحيح على ما رواه الثوري أيضا عن علقمة. غلط أبو داود وغير بندار، هذا حديث صحيح رواه الثوري أيضا عن علقمة. قال حدثنا بخبر حرمي بن عمارة محمد بن يحيى قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة بالحديث تمامه. قال أبو بكر: هذا الخبر راد على زعم العراقيين أن المقر عند الحاكم أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم أن عليه ثمانية دراهم، فجعلوا هذا المحال من المقال بابا طويلا، فرعوا مسائل على هذا الخطأ. وقود مقالتهم يوجب أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين والليلتين الصلوات الخمس في غير مواقيتها، لأن قود مقالتهم أن أوقات الصلاة ما بين الوقت الأول والوقت الثاني، وأن الوقت الأول والثاني خارجان من وقت الصلاة، كزعمهم أن الدراهم والعشرة خارجان مما أقر به المقر، وأن الثمانية هو بين درهم إلى عشرة. قد أمليت مسألة طويلة من هذا الجنس.
أعد هذه المسألة.
قال أبو بكر: هذا الخبر رد على زعم العراقيين أن المقر عند الحاكم أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم أن عليه ثمانية دراهم، فجعلوا هذا المحال من المقال بابا طويلا، فرعوا مسائل على هذا الخطأ. وقود مقالتهم يوجب أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين والليلتين الصلوات الخمس في غير مواقيتها، لأن قود مقالتهم أن أوقات الصلاة ما بين الوقت الأول والوقت الثاني، وأن الوقت الأول والثاني خارجان من وقت الصلاة، كزعمهم أن الدرهم والعشرة خارجان مما أقر به المقر، وأن الثمانية هو بين درهم إلى عشرة. قد أمليت مسألة طويلة من هذا الجنس.
رحمه الله. فائدة حديثية وفائدة فقهية. أما الحديثية فتعليق على كلام أبي داود وبندار. قال بندار: فذكرته لأبي داود فقال: صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه. قال بندار: فمحوت من كتابي.
قال أبو بكر ينبغي أن يكبر على أبي داود حيث غلط. أبو داود هو الذي يكبر عليه حيث غلط، وينبغي أن يضرب بندار 10 لأنه محى هذا الحديث من كتابه. هذا حديث صحيح على مروة الثوري وأيضا عن علقمة، غلط أبو داود وغير بندار. هذا حديث صحيح من رواه الثوري وأيضا عن علقمة. الفائدة الفقهية يقول هذا رد على زعم العراقيين هي مواقيت الصلاة، فإن جبريل لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الصلاة في أول الوقت، طيب في اليوم الثاني صلى الصلاة به في آخر الوقت، وقال ما بين هذين صلاة. ماذا يقول العراقيون؟ العراقيون يقولون لو أقر واحد عند الحاكم قال إن لفلان علي ما بين درهم إلى 10 دراهم فيكون عليه 8، ما بين درهم إلى 10 احذف رقم 1 ورقم 10 يبقى كام؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى 8 دراهم. فإن أقر بأن فلان هذا له علي ما بين درهم إلى 10 يبقى يحذف الأول ويحذف الأخير، يحذف الدرهم ويحذف العشر. وعلى هذا فرض مسائل في الإقرار بمثل هذا السياق، يبقى نحذف الايه الأول والأخير وعليه ما بينهما. فقال هذا الحديث رد عليه، سبحان الله دقة الفهم. ليه؟ من أي وجه يا أخوان؟ أنه لما صلى قال صلى في اليوم الأول من أول في أول وقتي، في اليوم الثاني صلى في آخر وقتي، وقال ما بين هذين الصلاة. طيب ما بين هذين نحذف الوقت الأول والوقت الثاني، إذن يكون جبريل صلى بالنبي في خارج الوقت، فقد بدأ الصلاة قبل الوقت، يبقى الوقت الأول غير داخل في الوقت والوقت الأخير غير داخل في الوقت، وما بينهما فقط هو الذي تؤدى فيه الصلاة، ولم يصلي النبي بينهما صلى الله عليه وسلم إذ جبريل صلى به في اليوم الأول في أول وقت وفي اليوم الأخير في آخر الوقت. فبناء على قولكم هذا، في من يقول فلان له علي ما بين درهم إلى 10، على قولكم هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى خارج الوقت، فإن أول وقت لم يدخل وإن آخر وقت لم يدخل، كما أن الدرهم الأول لم يدخل والدرهم العاشر لم يدخل. انتبهتم هذه المسألة يا أخوان؟ أعيدوها يلا، واحد يعيدها. ها؟ ماذا يقصد ابن خزيمة؟ ها؟ قول يا أبو مسلم. على اعتبار
يستدلون بهذا الحديث على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اول الوقت يوما وفي اخر الوقت يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الوقتين هذين صلاة، فالاول خارج والاخير خارج يحسبون الثمانية فقط، يستدلون بهذا وهذا خطأ، لان هذا يعتبر
لان مقتضى استدلالهم مصدرهم هذا ان ايه خارج. نعم نعم ايه
الحديث رد عليه، انما لازمنا بالحديث رد عليه.
نعم يعني هم الحديث
رد عليه على اعتبار من اي وجه؟ يعني
على اعتبار ان اول الوقت هذا داخل الصلاه واخر الوقت داخل،
وعلى قولين يكون اول وقت الوقت خارجا واخر وقت ايه خارج.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت 5 صلوات، كهي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا مغيرة يعني بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله. وهو
أما أقول مشيت من الكيلو مثلا من 2 لـ5 كم كيلو يا اخوان؟ من 2 لـ5
3 كيلو.
ذكرت من الساعة 2 للساعة 5 كم ساعة ذكرتها؟
3 ساعة 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 3
أربعة يبقى انت عراقي نعم.
قال حدثنا احمد بن عبده الضبي قال اخبرنا مغيره يعني ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله وهو ابن عياش بن ابي ربيعه الزرقي ح وقال وحدثنا بندار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان ح قال وحدثنا سلم بن جناده قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه قال وكيع عن الزرقي عن حكيم بن حكيم ابن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الغداء الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل وصلى بي الغداء بعدما أسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. قال هذا لفظ حديث أحمد بن عبدة وفي حديث وكيع حكيم بن حكيم بن عباد بن عباد بن حنيف قال يزاد كلام الإمام رحمه الله في آخر الباب الذي تقدمه إلى آخر هذا الباب إن شاء الله.
هذه فائدة مهمة بس تحتاج لتتبع. يقول ابن خزيمة هنا باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد كانت خمس صلوات كما على نبي أمته وأن أوقات صلاتهم كانت أوقات النبي محمد وأمته يعني نفس الخمس صلوات بأوقاتها. دليل في هذا في حديث جبريل في صلاة مع النبي بعدما علمه هذا قال الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. شوف كده عند أبي داود والترمذي الشراح ماذا قال اللفظة دي محفوظة هذه اللفظة محفوظة أم لا؟ هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك وما معنى ذلك؟ نعم نعم بالبر يقول إيه؟
لا يوجد هذا اللفظ ووقت الأنبياء قبلك إلا في هذا الاسم.
يقول ابن عبد البر لا يوجد هذا اللفظ
ووقت
لا يوجد هذا الوضع لو هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك إلا في هذا الإسناد. نعم طب علق عليه من جهة المعنى ذكر هذا من جهة المعنى في شيء يبقى أول شيء أن هذا الإسناد تفرد بهذا بهذه اللفظة هذا مما كما قلنا هذا يعني يشكك في ثبوتها. هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك لأن الحديث في هذا لم تذكر هذه اللفظة الطرق الأخرى ليس في هذه اللفظة. شوف عند أبي داود والترمذي شوف تعليق الترمذي على هذا.
باب ذكر وقت الصلاة للمعذور. قال حدثنا أبو بكر بن دار بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الصبح فهو وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول فإذا صليتم الظهر فهو وقت إلى أن تصلوا العصر فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا غابت الشمس فهو وقت إلى أن يغيب الشفق فإذا غاب الشفق فهو وقت إلى نصف الليل.
نعم.
باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها بذكر خبر لفظ عام مراده خاص.
بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص. نعم.
قال حدثنا بندار بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيذار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها.
باب اختيار الصلاة في أول وقتها بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص. ما معنى هذا الكلام؟ حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. الصلاة في أول وقتها. يقول باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص. ما هو العام والخاص هنا؟ ما هو العام والخاص؟ ها؟ الإيه؟ ها؟ أي العمل أفضل؟ قال تمام. اختيار الصلاة أول اختيار بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص. فالعام عيد على العمل. طيب ها. والمقصود ايه؟ الصلاة لفظ عام ها؟ كوي مؤمن
الصلاة لفظ عام والمعنى صلاة الصبح الوقتها الظهر الوقتها العصر في أول وقتها المغرب في أول وقتها العشاء في أول وقتها فكان لفظ عام الصلاة لوقتها والمقصود أن كل صلاة تكون في أول وقتها.
يعني يبقى العام ايه؟ هو قال الصلاة في اول وقته. الصلاة في اول وقته. فين العام والخاص؟ بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص. الصلاة في اول وقته. تقول انت مؤمن ايه؟ ويبقى عامل في كل الصلوات.
والمقصود المراد ان كل صلاة تبقى في اول وقتها على
عمل. قول يا حسين.
العمل في العمل والخصوص في الافضل العمل الافضل.
العموم في ايه؟
الافضل العام هو العمل والخاص هو الافضل افضل.
هو ما قال الصلاة ثم الصلاة في أول وقته. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقته.
الصلاة عام. أي العمل أفضل؟ الصلاة. هذا عام. وأفضل الصلاة في أول وقته. الخاص من العام.
فين اللفظ العام؟
أول الصلاة.
أيوة ما ذكر الصلاة فقط. ذكر الصلاة في أول وقته. ما ذكر الصلاة.
أي العمل أفضل؟ الصلاة.
الصلاة في أول وقته.
في أول وقتها خصوص من الصلاة هي العام.
يعني يكون العام فضيلة الصلاة.
الصلاة ثم على ذلك أفضل الصلاة أولا.
ليه هو التبويب ايه عندك؟ ذكر العمل وذكر الصلاة.
اختيار
الصلاة في اول وقتها بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص. يبقى المراد ده هيكون ظاهر ولا هيكون مفهوم؟ يعني هيكون مفهوم ولا منطوق؟ هيكون منطوق. هيقول بقى اللفظ عام مراده خاص. لما يكون مراد يبقى هذا مفهوم ويبقى المنطوق هو اللفظ العام لكن المراد يكون مراد خاص.
العام الصلاة في أول وقتها
والخاص أن كل صلاة لها وقت محدد تبدأ به هو أفضل ما يكون فيه. يعني العام الصلاة في أول وقتها الذي يصلي الصلاة في أول وقتها، الخاص كل صلاة لها وقت هو يكون أفضل من غيره، قد يكون هذا في أول، قد يكون في الثاني، قد يكون في الثالث.
يعني الصلاة في أول وقتها
هذا العام،
هذا العام مراد خاص. يعني
مراد خاص أن
أنا على حسب الفضل بقى خاص بكل صلاة.
نعم، هو شفنا فضلت في البابل
ها
قال الصلاة باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصديق في الصلاة أول وقتها بعض الصلاة دون جميعا وبعض الأفضل دون جميع الأفضل جميع الأفضل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل صلاة الظهر بشدة الخلق، وقد أعلم وقد علم أن لولا ضعف الضعيف والصف المستقيم لأخر صلاة العشاء الأخرى إلى شطر الليل.
كان الصلاة في أول وقتها إلا ما ورد الدليل بفضله في بعض الصلوات كالعشاء والإبراد بالظهر. يبقى هنا اللفظ العام هو المنطوق والمراد الخاص هو المفهوم، ولا يكون المراد الخاص منطوق لما يكون المراد الخاص مفهوما والمراد العام يكون منطوقا. فبإذا عاد إلى لفظة إيه؟ الصلاة في أول وقتها هو المراد بهذا، أن يكون هذا اللفظ لفظا عاما مراد بالخصوص، أي أنك لابد أن تجمع النصوص بعضها إلى بعض، فليس كل صلاة يكون الأفضل فيها أن تصليها في أول وقتها، وإنما الصلاة في أول وقتها هذا لفظ عام. تمام هذا أفضل الأعمال، لكن هناك أدلة دلت على أن بعض الصلوات يكون تأخيرها إلى بعض الأوقات هذا أفضل، من ذلك صلاة العشاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. وفي الظهر إذا حصل الشمس وقوة الشمس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد بالظهر حتى تنكسر حدة الشمس. يبقى معنى عام مراد به خاص. يبقى الصلاة في أول وقتها هذا فضيلة عامة، لكن مراد به خاص يعني ما لم يرد الدليل بتأخير هذا الوقت عن أول وقت، كما في صلاة العشاء والإبراد بالظهر في شدة الحر. يبقى المراد هنا مراد بالمفهوم، بالمفهوم يعني في هذه اللفظة هنا وليس بالمنطوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الصلاة في أول وقتها بعض الصلاة دون جميعها وفي بعض الأوقات دون جميع الأوقات، إذ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبريد الظهر في شدة الحر، وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل. وثق مستقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل. قال حدثنا بندار بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب يحدثه عن أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، فقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا شد الحر فأبردوا بالصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأحمد بن عبدة الضبي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وهو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا بندار بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا الصلاة في شدة الحر. قال أخبرنا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن داود الخريبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا الظهر في الحر. باب استحباب تعجيل صلاة العصر،
يعني اطلبوا البراد، يعني اطلبوا البراد، وإنما يكون هذا بعد تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى الوقت الذي تنكسر فيه حدة الشمس، وكيف نجمع بين هذا وبين حديث أنس فكان أحدنا يتقي شدة الحر بثوبة أو يضع كمه أو كذا من أجل شدة الحر؟ نقول الجمع أن هذا ولو أخرته إلى آخر الوقت فإن الأرض قد يبقى فيها أثر الحرارة، ولكن لا يجوز تأخيره أكثر من هذا حتى، لأن هذا يؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها. فإذا ما قوي الواحد أن يسجد وأن يمكن جبهته من الأرض إلا بأن يضع كمه كان يضع كمه. نعم، هذا أثر الإيه؟ أثر هذا الحر، حينما يأتي الظل وتنكسر الشمس وكذا وقت الظل فتصلي، وده معروف الأرض إذا تشربت الحرارة فقد تبقى فيها زمانا، وبالتالي إذا سجدتها بقي الأثر. نعم.
باب استحباب تعجيل صلاة العصر.
وفي هذا إشارة إلى أن إيه؟ القاعدة المعروفة أن ذات العبادة يقدم على زمانها ومكانها، فلا شك أنه في العشاء الزمن الفضل هو التأخر، هذا بالنص معروف أن ذات العبادة في هذا الوقت هذا زمن فاضل، أما الظهر فإن زمنها الفاضل هو أول وقت، لكن لو صلينا في أول وقت هذا يتأثر به ذات الصلاة، فحينئذ نؤخرها إلى إيه؟ نؤخرها إلى وقت نتمكن من أداء الصلاة على وجه الخشوع. يبقى هذا من أدلة القاعدة أن ذات العبادة يقدم على زمانها ومكانها، ولو كان الزمان فاضلا ولو كان المكان فاضلا. نعم.
قال باب استحباب،
وأيضا يمكن أن يستدل بها على مسألة اللي هو تقديم المعاني وحصول المراد في أي شيء من الأشياء، أن كل شيء يتحقق به المراد فتم شرع الله عز وجل، أن الإنسان يركز على معنى الشيء، معنى الشيء، والمعنى هذا أعم من المفرد، أعم من المفردات. فمثلا معنى الإخاء ومعنى إزالة البغضاء والشحناء بين المسلمين هذا معنى كلي عام، مفرداته كثيرة لا تتناهى، فقد يتنازل الإنسان عن بعض الأشياء من المستحبات والفضائل من أجل أن يحقق هذا الفضل الإيه؟ العام، وهو جمع المسلمين وعدم إحداث الفرقة والخلاف بينهم. نركز على المعاني، فالصلاة معنى الخشوع فيها هو لبها، فلا يأتي واحد يركع ركعتي الطواف خلف المقام لأن هذا هو مكانها الفاضل، ولو أدى ذلك إلى عدم الخشوع في الصلاة، فهؤلاء يحملون وهؤلاء يطؤون بالأقدام وهو مصر أن يصلي خلف المقام، نقول هذا جاهل، لأن معنى الصلاة العام والأهم والمراد هو الخشوع فيها، فهذا الخشوع لا تسمى لك إلا بأن تتأخر عن هذا المكان الفاضل إلى مكان آخر تخشع في صلاتك فيه. يبقى الإنسان ينظر إلى الإيه؟ إلى المعاني. أنا مثلا عندي معاني هو أن يفهم الناس العقيدة السلفية في سبيل هذا، مثلا واحد في المسجد أو اثنين أو ثلاثة هؤلاء ضد العقيدة السلفية هذه، وهؤلاء عندهم شر وكذا، لكن لهم مفاتيح دنيوية، ففي سبيل هذا المعنى العام ممكن أتنازل شوي، كبر ده، اشتري من ده، تهدل ده، المهم في سبيل تحقيق المعنى الايه؟ العام. ما جيش بقى انا بقى اقدم نص خاص والمضاراة ومش عارف ايه وكذا وكلمة حق، ولا تأخذني في لا لو ما تلائم، هذا ما في اعتراض على هذه المعاني، لكن تطبيقها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذه المعاني لما قال إذن له بإساءة أخو العشير؟ كان النبي تغيب عنه هذه المعاني لما قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم ويضع كلمة عظيم الروم؟ ما هو ده اللي عايزه أصلا، وده مسلم، يعني هرقل نصراني ومع ذلك وضعت عظيم الروم لأنه في قوم عظيم الروم، هذا في قوم الأستاذ برضه، هذا في قومه الباشا، هذا في قومه البيه، فقول البيه والباشا إشكالية هذه، يبقى ما خرجت عن الايه؟ عن النص، لكن في معنى، في معنى، وهو أننا نريد أن يفهم الناس هذه العقيدة السلفية، فلا تعن الشيطان عليه، فلا تعن الشيطان عليه، صلي بنا قصيرة، نصلي بنا قصيرة، صلاة قصيرة عادي، حتى نجمع القلوب يسمعك ويستجيب لك وكذا، طالما أنها في حيز النص الشرعي، والنص الشرعي هو الذي أمرك بإيه؟ بهذا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: صلي بالشمس وضحى وصلي بكذا وكذا إلى آخره. يبقى في معنى عام نريد أن نصل إليه، هناك معنى عام نريد أن نصل إليه، فالعبرة تكون بهذه المعاني. ومن هنا سمى أو صنف العلماء في هذا الباب علما، وهو علم المقاصد، علم المقاصد، مقاصد الشريعة، ده علم مقاصد. وهذا علم الجهابذة، يساوي عند المحدثين الملكة في الأحكام في الحكم على الأحاديث، الملكة. مش بقى علم هيفضل يذاكر يجي طلع القاعدة افتح مش عارف ايه وبحث لي في ايه، لا دي ملكة. ملكة يعني يسمع الحديث بمجرد سمع يقول لك هذا الحديث منكر ولا هذا الحديث ثابت، دي ملكة ترقى على مسألة القاعدة الخاصة وان هو يتعامل مع، لا دي ملكة صيارفة، كما يعرف الصيرفي نقد الدرهم هذا صحيح من مغشوشه فهو كذلك يعرف الحديث هذا المحفوظة من المنكر والشاذ، يعرف هذا. فكذلك العالم لعلم المقاصد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تعجيل صلاة العصر. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها حا قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. قال أحمد: في حجرتها. قال أبو بكر: الظهور عند العرب يكون على معنيين، أحدهما أن يظهر الشيء حتى يرى ويتبين فلا يخفى، والثاني أن يغلب الشيء على الشيء، كما يقول العرب: ظهر فلان على فلان وظهر جيش فلان على جيش فلان، أي غلبهم. فمعنى قولها لم يظهر الفيء بعد أي لم يتغلب الفيء على الشمس في حجرتها، أي لم يكن الظل في الحجرة أكثر من الشمس حين صلاة العصر.
نعم، لم يظهر الفيء بعد. هل لم يظهر الفيء بعد أنه مطلقا ليس موجودا، ولا لم يظهر يعني يغلب؟ قال: ظهور العرب يكون على معنيين. سبحان الله، دقة ابن خزيمة. هذا الكتاب يا أخواني متين، هذا مليء، هذا الكتاب مليء بالفوائد. قال أحدهم أن يظهر الشيء حتى يرى ويتبين فلا يخفى. ظهرت الشمس، تبينت خلاص، ظهرت ظهورا كاملا. والثاني أن يغلب الشيء الشيء، كما يقول العرب: ظهر فلان على فلان وظهر جيش فلان على جيش فلان، أي غلبه. فمعنى قول لم يظهر الفيء بعده أي لم يغلب الفيء اللي هو الظل يعني على الشمس في حجرته، أي لم يكن الظل في الحجرة أكثر من الشمس حين صلاة العصر، يعني في أول الوقت حين كانت الشمس إيه كثيرة كثيرة، ولو كان هناك فيء قليل، لأن معروف أن الجدار إيه الجدر في الحجرة لها ظل ولها فيء، لكن الشمس ظاهرة، شمس ظاهرة. لم يظهر فيء بعده أي لم يغلب الظل الشمس، وهذا إذا ضعفت الشمس وتأخر وقت، كلما ضعفت تضعف الشمس وكذا كلما يزداد الإيه الظل. هي تقول، لا عائشة رضي الله عنها تقول: كان يصلي العصر وشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد، ليس معنى أن الفيء ما ظهر أبدا، ولكن لم يظهر أي لم يغلب على الشمس، وهذا لقوة الشمس. وإحنا معروف كده في صلاة العصر مثلا لو أنت فاتح غرفة جهة الشمس بتلاقي طبعا لا شك أن الشمس تكون في الحجرة قوية وموجود ظل الجدر، لكن الشمس أقوى من هذا الظل ومن هذا الفيء، وكلما انحرفت شمسيات الغروب كلما ازداد الايه الظل حتى يغلب الفيء الشمس، لكن في اول وقت تغلب الشمس الفيء. هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها اي لم يغلب الفيء على الشمس، لم يظهر الفيء بعد، وليس معناه انه لم يظهر قط ولم يكن هناك ظل مطلقا، وانما المعنى لم يظهر يعني يغلب. شوف فهم النصوص، ولابد ان احنا فهم النصوص بالفهم الايه العربي. ولهذا ايضا كان صاحب اللفظة نريه لم يعمل خيرا قط حينما قال وهذا من الجنس كلام العرب، هو ابن خزيمة رحمه الله تعالى. فابن خزيمة ينظر الى المراد العربي في فهم النصوص ما لم يتعارض مع الايه مع النص الشرعي. يبقى استفدنا هنا فائدة في مسألة الظهور. فالظهور ظهور الشيء الذي يتبين ويتضح فلا يخفى، وظهور بمعنى غلبة. فلم يظهر الفيء بعد، في فيء لكن لم يظهر، أي لم يغلب الشمس، لم يغلب الشمس. وليس معناه أنه ليس له وجود، بل هو موجود لكن ليس له ظهور. وده معنى حديث بأن عدد بقى لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق. يعني ظاهرين عالين غالبين، ليس معناه أنه لا يوجد باطل. الظهور الذي لا يوجد غيره، لا موجود باطل، لكن الظهور بمعنى ايه العلو والارتفاع وسلطان الحجة، هذا معنى الظهور. ظاهرين على الحق أي عالين حجتهم هي الأعلى. ومنه الظاهر والنص. النص ما احتمل معنى واحدا، ما نص على معنى واحد، ما في احتمالات. الظاهر ما احتمل معنى يين، أحدهما أظهر من الآخر. فالظاهر الراجح، والاحتمل غيره لكن هذا ظاهر عليه، يعني غالب. ده المعنى الظاهر الغالب من هذا. يبقى كلام ابن خزيمة كلام منضبط ولا لا؟ يتمشى مع العرب، ومنه أخذت هذه التعريفات، الظاهر والنص. النص معنى واحد فقط، نص في المسألة، ده معنى واحد. طب والظاهر معنيان لكن أحدهما أغلب بكثير، بقوة، أغلب بقوة، أغلب بقوة، هذا الظاهر. يبقى ظهور في لغة العربي يطلق ويراد به الايه المعنيان. نعم نعم. فين المثالين؟ كما يقول العرب ظهر فلان على فلان، وظهر جيش فلان على جيش فلان، اي غلبه، الغلب مش معناه ان تلاشى الثاني حتى لا يوجد، لا، ظهر فلان موجود الاثنين قدامك في الصورة، لكن ظهر على هذا يعني غلب عليه. نعم.
قال: باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. والدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس، إنما أراد وقت العذر والضرورة والناس لصلاة العصر، فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها وقت العذر والضرورة والناس لصلاة العصر حين يذكرها، وقتا يمكنه أن يصلي ركعة منها قبل غروب الشمس، لا أنه أباح للمصلي في غير العذر والضرورة وهو ذاكر لصلاة العصر أن يؤخرها حتى يصلي عند اصفرار الشمس، أو ركعة قبل الغروب وثلاثا بعده.
تمام. يقول باب ذكر التغليظ في أخير صلاة العصر اصفرار الشمس، ودل على أن قوله في خبر عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس. لا تفهمن أن هذا وقت اختيار، فأنت لا بأس أن تصلي إلى أن تصفر الشمس، وأن يكون هذا وقت اختيار مثل إيه؟ مثل الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. لا، يقول لا، إنما أراد وقت العذر والضرورة والناس لصلاة العصر فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده. وكذلك أراد النبي من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها وقت العذر والضرورة والناس لصلاة العصر حين أذكرها، وقتا يمكنه أن يصلي ركعة منها قبل غروب الشمس، لا أنه أباح للمصلي في غير العذر والضرورة وهو ذاكر لصلاة العصر أن يؤخرها حتى يصلي عند اصفرار الشمس أو ركعة قبل الغروب وثلاثا بعده. فلا تفهمن من قول صلى الله عليه وسلم فوقت إلى أن تصفر الشمس أن هذا اختيار وأن تصلي إلى الاصفرار اختيارا. ولا تفهمن من قول النبي من أدرك ركعة قبل من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها أنه يباح لك أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بحيث لا تدرك أداء من الصلاة إلى ركعة واحدة وأن هذا جائز لك. إنما هذا إذا كنت نائما كنت ناسيا كنت كذا أو كذا فإذا قمت فصلي ولو لم يبقى إلى هذا. فإن أدركت ركعة فقد أدركت الصلاة أداء وليس معنى الإباحة إلى هذا. بهذا يتبين معنى إخواني أن أفضل تبويب مر علينا في الكتب هذه من جهة يعني الوضوح والتعليل والفقه المجاب عنه هو تبويب ابن خزيمة أفضل من تبويب البخاري من هذه. لكن تبويب البخاري أدق اللي أجاب به ابن خزيمة في التبويب تركه البخاري لفهمك يعني نفس الدقة نفس الدقة في التبويب لكن البخاري لم يجب وترك الإجابة لك وابن خزيمة أجاب. هذا الفارق هذا هو الفارق. نعم. ولهذا لا يفهم تبويب البخاري إلا الحاذق. أما ابن خزيمة فلم يدع الأمر هذا لنا وإنما أجاب عن هذا. ولو أن ابن خزيمة لم يجب على هذا لكان أيضا مغلقا كإغلاق البخاري. يعني مثلا لو قال زي ما مر معنا شباب اختيار الصلاة والاختيار بذكر خبر لفظه عام مراده خاص وخلاص. لكن شوف جاء في التبويب اللي بعده فبين الجواب عن هذا التبويب. فيبقى أفضل تبويب صراحة جمع بين الفهم والجواب عنه تبويب ابن خزيمة. طيب البخاري نفس القوة طبعا في قوة الفهم في التبويب ولكن البخاري لم يجب. البخاري وكل ذلك إلى العلماء نعم ابن خزيمة أجاب. نعم. كل كتاب سبحان الله فيه صنعة فيه صنعة وفيه تعب ونصب. والجميل في تبويب الحقيقة ابن خزيمة إن وضع لك أبواب العلم في التبويب بمعنى تارة يكون الاعتماد على اللغة وتارة يكون الاعتماد على الصنعة الحديثية وتارة يكون الاعتماد على الأصول وتارة فيه الرد على بعض الفقهاء. يعني هو نوع لك العلوم في هذا في المرجحات يرجح بالقواعد فتارة يكون الترجيح من قبل جهة حديثية وتارة يكون الترجيح من قبل جهة أصولية وتارة يكون الترجيح من قبل جهة لغوية. فهو دسم. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر قال وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال صليتم العصر قلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا نحوه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي أبو بحر قال حدثنا شعبة قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن يعني ابن يعقوب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول وجدت في كتابي بخط يدي فيما نسخت من كتابي من كتاب عن جعفر. قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة المنافق ينتظر حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان نقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال هذا لفظ حديث أبي موسى. وقال ابن بزيع بين قرني شيطان أو في قرني شيطان. قال وقال شعبة نقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
يبقى ده تفسير إيه مراده، فسر مراده هنا ألا وهو إيه لما قال رحمه الله تعالى لما قال في حديث ابن عبد الله بن عمرو فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس، لما بين لك أن هذا في العذر لا في الاختيار، ها قال وقد اعتمدت على هذا الخبر ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن هذا شأنه أنه يدعو الصلاة إلى آخر وقتها ثم العصر إلى آخر وقتها ثم يقوم يصليها، ولا شك أن هذا صلى في هذا الوقت الذي قال فيه النبي إلى أن تصفر الشمس، وهي قوله ينتظر حتى إذا اصفرت الشمس، أن تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا اصفرت الشمس، يبقى منبوذ ولا لا؟ هذا شأن المنافق الذي يترك الصلاة باختياره إلى هذا الوقت، فافهم هذا هديت. يريد أن يقول لك هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تصفر الشمس ليس معناه أن هذا اختيار، وإلا لو كان اختيارا لكانت صلاتك صلاة المنافقين، إنما هذا عند العذر، عند العذر والاضطرار وليس عند الاختيار. نعم، لأن لو كان عند الاختيار كيف يحكم النبي بأن هذه صلاة المنافقين؟ نعم.
قال باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري حا قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله،
أهله وماله،
كأنما وتر أهله وماله. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال مالك تفسيره ذهاب الوقت.
نعم.
قال باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم والتغليظ في ترك صلاة العصر. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه أن أبا المليح الهذلي حدثه قال كنا مع بريدة الأسلمي في غزوة في يوم غيم فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر أحبط عمله. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثناه الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا النضر بن شميل عن هشام عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى عن أبي قلابة بهذا مثله غير أنه قال فقد حبط عمله.
طيب نقف للمغرب، باب استفادة عجيل المغرب. أعيد ابن رجب في الفتح قال
والمعنى إن صلاتهم كانت هذا الأمر. قال ابن حجر هذا وقت الانبياء باعتبار التوزيع بالنسبه لغير العشاء في المجموعه هذول خمس من خصوصيتنا، واما بالنسبه اليهم فكان ما عدا العشاء مفرطا فيهم.
أعيد.
قال ابن حجر هذا وقت الانبياء باعتبار التوزيع بالنسبه لغير العشاء في المجموعه هذول خمس من خصوصيتنا.
معلش احمد.
قال ابن حجر هذا وقت الانبياء باعتبار التوزيع بالنسبه لغير العشاء في المجموعه هذول خمس من خصوصيتنا، واما بالنسبه اليهم فكان ما عدا العشاء مفرطا فيه.
حتى اجمع بين خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال في العشاء ولما تعطى يعني أمة قبلكم، ثم يبقى الأربعة الجمع بينه وبين هذا على اعتبار أن هذه الأمة صلت بعض هذه الأوقات لا أنها مجتمعة في الخمسة فتكون موزعة في الأمة. هذا كلام طيب، يعني هذا كلام طيب اللي هو جمع الحافظ ابن حجر الأدلة في هذه المسألة، ألا وهي يعني أن صلاة العشاء طبعا ورد في الخبر أنها من خصوصيات هذه الأمة. الأمر الثاني أنه يكون قول جبريل عليه السلام إن صحت اللفظة في هذا، قول جبريل عليه السلام هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، أي أن هذه الأوقات وقعت في الأنبياء قبلنا لكن ليس على طريق الجمع بل على طريق التوزيع، يعني صلوا في أمة صلت في هذا الوقت أو في وقتي في وقت أو في وقتين من هذه الأوقات أو كذا، يعني أن ما شرع من صلاة في الأمة السابقة إنما كان لا يخرج عن هذه الإيه الأوقات. أما باجتماع هذه الصلاة كما استدل ابن خزيم اجتماع هذه الصلاة وأنها صلوات خمسة أو أول آخره، فهذه هذا الجمع لا يعرف في أمة سبقت، وهذا ظاهر النص، وظاهر النص لا يخالف هذا. لما قال جبريل عليه السلام قال هذا وقتك ووقت الأنبياء إيه من قبلك، ليس يعني الصلوات وعدد الصلوات وإنما الوقت، ذكر جبريل وقت أي أنه ما صلى نبي من الأنبياء قبلك إلا في وقت من الأوقات التي صليت بك فيها، فتكون أوقات الصلوات من قبل. يعني مثلا لو فرض على نبي صلاة الصبح والمغرب ففي هذين الوقتين وهكذا، فصلوات الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الأوقات، فيبقى هنا التركيز على الإيه؟ على الوقت وليس التركيز على عدد الصلوات والجمع بينها، فإن هذا الجمع على خمس صلوات لم يعرف من قبل، يبقى النظر إلى الوقت أن أي صلاة وقعت بالنبي من الأنبياء قبل ذلك فإنما كانت في هذا الوقت ولم تخرج عنه، لا أن كل نبي من الأنبياء إنما كان يصلي الصلوات الخمس. وهذا الحقيقة جمع طيب، جمع طيب، لأن في فرق بين عدد الصلوات وبين وقت الصلوات، فإن الذي جاء في الحديث هذا وقتك ووقت الأنبياء، يبقى النظر إلى الوقت وهذا لا إشكال فيه، إذ صلاة الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأنبياء من قبل كانت تقرع عن هذه الأوقات، لكن هل كانت خمسا؟ قال النبي في صلاة العشاء قال لم تصليها أمة قبلكم، هذا يدل على أن العشاء لم تكن معروفة من قبل، وهذا يخالف ما قرره ابن خزيمة من الصلوات الخمس. إذن يبقى النظر فين؟ في الوقت فقط لا في عدد الصلوات واجتماع الصلوات على هذه الايه الى هذه فائدة يعني طيبة. يبقى إذن النظر في هذا الحديث من جهتين، الجهة الأولى من جهة اللفظة هل هي ثابتة أم لا، وقد تبين أنها انفرض بهذا الإسناد فقط. الأمر الثاني أنه على القول بصحتها، فإنه ليس معنى هذا أن الأنبياء من قبلنا إنما كانوا يصلون الصلوات الخمس كصلاتنا وفي أوقاتنا، لأنه يرد هذا ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء لم تصلها أمة من قبلنا، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قد يراد بهذا المعنى أنه ما صلى نبي قط قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت صلاته في هذه الأوقات ولم تخرج عنها. نعم نعم نعم. قال أبو حاتم اقرأ إسلام.
عقلاء عنه أصحابه أو بعضهم، وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة
يحرم
من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق. وذلك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له أجب ربك أمر اختيار وابتلاء لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه، كما أمر خليله صلى الله عليه على نبينا وعليه بذبح ابنه أمر اختيار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه. فلما عزم على ذبح ابنه وتله للجبين فداه بالذبح العظيم وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها كدخول الملائكة على رسوله إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منه خيفة، وكمجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام فلم يعرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولى. فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، وكان موسى غيورا فرأى في داره رجلا لم يعرفه فشال يده فرطمه فأتت بطنته على فقع عينه التي في الصورة التي يتصور بها إلى الصورة التي خلقه الله عليها. ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال أمني جبريل عند البيت مرتين فذكر الخبر وقال في آخره هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم. ولما كان من شريعتنا أن من قطع عين الداخل داره بغير إذنه أو الناطر إلى بيته بغير أمره جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه التي أمليناها بغير موضع من كتبنا، كان جائزا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى لإسقاط الحرج عن من قطع عين الداخل داره بغير إذنه، فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله. فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه أمره ثانيا بأمر آخر أمر اختيار وابتلاء كما ذكرنا قبله، إذ قال الله له قل له إن شئت فضع يدك على مثل ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. فلما علم موسى كريم الله صلى الله عليه وعلى نبينا أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله صارت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال فالآن. فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويرمون ما لا يكثرون عليه ويقولون بما لا يبطله الإسلام جهلا منه لمعاني الأخبار وترك التفقه في الآثار معتمدا منه على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس.
الله أكبر. هذا فين الكلام ده؟ كلام أبو حاتم؟ صحيح كلام ابن حبان. أي يعني هذا قديم، مسألة التشويش بحديث فقع موسى العين ملك الموت هذا من قديم، يتهمون العلماء بأنهم يرون أخبارا لا يعرفون معانيها، هذا قديم معناه من قديم. يعني الشاهد فيه ما هو الشاهد فيه اللي هي قطعة أن هذه الأمة قد تتفق مع الأمة السابقة في شرعية معينة. بقي عدنا إلى الأصل وهو الشرعية هنا متفق عليها، هل هي شرعية الصلاة الخمس كما يفهم من سياق الحديث مثلا الصلاة الخمس في تلك الأوقات كما فهم ابن خزيمة، أو أن الاشتراك الجزئي بمعنى أنه ما صلى نبي من الأنبياء إلى فوقت من هذه الأوقات فيكون المشترك في ذلك هو اتفاقنا في الوقت فيما تكون لهم صلاة في هذا الوقت، لا أن الأمم السابقة كان عندها خمس صلوات كما عندنا، لأنه باختصار يرد ذلك حديث صلاة العشاء، وصلاة العشاء هذه ليست في الأمم السابقة، فيبقى تأويل ذلك أن هذا يؤول عليه على أنه ما صلى نبيه من الأنبياء ولا وقعت صلاة في الأمم السابقة إلا في هذه الأوقات، فهذا وقتك وقت الأنبياء من قبلك، مش هذه صلواتك وصلوات الأنبياء، هذا وقتك ووقت الأنبياء. نعم، شوف سبحان الله، الأبحاث هذه يعني أبحاث جيدة جيدة سبحان الله. نعم، بالمنقاش ابن خزيمة استخرج النكت بالمنقاش. نعم، وصيرفي ابن خزيمة صيرفي رحمه الله، ولهذا كلام العلماء وصف العلماء له بأنه إمام الأئمة ليس سهلا، الأمة ما تجامل أحدا، نعرف أن هذه الأمة أمة وسط وعدل فلا تجامل أحدا. لا، شوف هذه الأبحاث يا أخواني، أبحاث حقيقة طيبة طيبة، هذه الأبحاث طيبة، نعم، تحل كثيرا من الإشكالات.
قال له السائب ان الله تعالى وصف في كتابه خطى صنفين عمدا وخطا، فلما قلتم انه على ثلاثه اقسام؟ وتحتج بحديث علي بن زيد بن جدعان فسكت المزني، فقلت لمناظره،
يعني يقول المستشكل على المزني، كان ابن خزيمه في المجلس هذا؟
نعم،
وخزيمة في مجلس المزني، فجاء من يستشكل على المزني يقول يقول له أنتم تذكرون أن القتل على ثلاثة أقسام، مع أن القرآن فيه أن القتل قسمه عمد وخطأ، فمن أين أتيتم بالثالث لو شبه العمد، وأنتم تعتمدون على خبر علي بن زيد بن جدعان، وطبعا علي بن زيد بن جدعان فيه المقال المعروف. فسكت المزني. نعم،
قال لمناظره أي ابن خزيمة يعني، قد روى هذا الحديث ايضا ايوب وخالد الحذاء.
شو بقى شوف السيارة بقى، شوف السيارة بقى، شو بقى اهل الرجال. نعم،
قال قد روى هذا الحديث ايوب وخالد الحذاء، قال له فمن عقبة بن اوس؟ قلت شيخ بصري قد روى عنه ابن سيرين مع جلالته. فقال المزني انت تناظر او هذا؟ قال إذا جاء الحديث فهو يناظر بأنه أعلم به مني ثم أتكلم
أكثر. الله أكبر، الله أكبر. ولهذا نقول يا أخوان أن طالب العلم لابد أن يكون مستعد بسلاحه في أي وقت من الأوقات، أي وقت من الأوقات، فإن برزت لك امرأة ذات منصب وجمال فتواجه بسلاح، وإذا برز لك بلطجي صاحب سلاح فتبارز بسلاح آخر، فإذا برز لك أي عدو يبرز لك فلابد أن تواجهه بسلاح الذي يناسبه. كذلك طالب العلم لابد أن يكون مستعدا في أي باب من الأبواب، باب الرجال الحديث، باب الاعتقاد، باب اللغة، باب أصول الفقه. الذهبي رحمة الله عليه، شوف صنعة الأمة في الرجال سبحان الله، السبكي يقول في الطبقات في الذهبي، ترجمة الذهبي، الذهبي يقول كأن الأمة اجتمعت للذهبي في صعيد واحد فنظر إليها ثم أخبر عن كل واحد خبر من عاين، مش بيخبر بواسطة، كأن الأمة كلها اجتمعت في صعيد واحد ثم نظر إليها الذهبي فصار يخبر عما رآه في كل واحد من هذه. هذا الذهبي، ومن الذهبي ومن أبو حاتم، من الذهبي ومن أبو زرعة، من الذهبي ومن أحمد، هذا الذهبي من المتأخرين، هذا الذهبي، فما بالك بمن سبق من الأئمة النقاد الحفاظ. فالأمة هذه غنية بالأئمة، بس من اللي يتعرف؟ سبحان الله، الأمة غنية بالأئمة والعلماء، بالثروة، يعني ثروة الحق إخوانا ثروة عظيمة جدا، جبال محيطات بحار، ومع ذلك يأبى صاحب الضلالة إلا أن يعيش في مزانق وفي شقوق لا يخرج منها، عاش لفكرة ضيقة، عاش لمعتقد فاسد، عاش بقناعة، سبحان الله، يأبى صاحب الضلال إلا أن يكون هذا. أما المسلم السلفي صاحب الحق صاحب السنة يختلف من محيطات من محيطات. فالأمة غنية بس من يتعرف؟ من الذي أراد الحق فأضله؟ خفي عليه. من هو يا أخوان؟ سموا لنا واحد كده لقينا فقال يا جماعة أنا نفسي أعرف الحق مش لاقي حد يعرفني وصادق. مين هو ده؟ ما نجد. لكن إذا جلست في قطار ولا في كذا وجلست مع واحد صاحب صفصطة تجيبه الكتاب والسنة يجيبك للقول فلان وعلان، تجيبه كذا يجيب لك كذا، مستحيل. هو فكرته التي هو عليه تريد أن تنشله منها أبدا. لكن واحد يعني يريد الحق وعنده سلامة صدر ويقول إني ذهب إلى ربي سيهدين ويخفى عليه هذا، هذا مستحيل، لا نجده هذا أبدا، هذا مستحيل. نعم نعم. قائل من هذا؟
ابن حجر في التوقيت الحديث.
ايوه يقول
بيذكر كلام ابن عبد البر.
هات 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 كله هات في اللي هو كلام ابن عبد البر انه لم تثبت الا بهذا السنه.
اه قلت وفي هذه وفيه من النصارى ايضا صلاتهم الى البيت مع انه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجره.
تمام.
لكن يجوز الا يكون حينئذ مستقبل البيت.
ابن حجر يقر النكارة في هذا اللفظ. يقول ايه؟
يقول وفيه من النكارة ايضا
صلاته ايضا، يعني مقر ما قاله وفيه من النكارة ايضا ان صلاته الى البيت.
انه كان مستقبل البيت
لكن هذا حاج الى هل هو ثابت، هل كان هذا قبل الهجره؟ لان التوقيتات هذه اظن بعد الهجره وليس قبل الهجره. فرضيه الصلاه نعم كانت قبل الهجره، لكن على هذا النحو، ولهذا كانوا يصلون في اول الصلاه اولا كانت لها صفه غير الصلاه بعد ان نزل جبريل عليه السلام في اوقاتها. كانوا يصلون اظن الصبح والمغرب. نعم. وتقول عائشة أيضا فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في السفر وأقرت في ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. كانت صفات متعددة. فوالله أعلم الذي يظهر أن هذا إنما كان بعد الهجرة لا قبل الهجرة. وبعد الهجرة النبي صلى كما الحديث البراء عند البخاري صلى قبل البيت 16 شهرا أو 17 شهرا، فيكون هذا بعد، والله أعلم. نعم. عند الإطلاق يكون البيت الحرام. لا، ما هو عند الإطلاق ينصرف إلى هذا. عند الإطلاق لا يحمل على البيت عند الإطلاق.
شيخنا صلى الله عليه وسلم مشهور أن هذا كان في مكة بعد الإسراء.
الصلوات فرضية الصلوات، لكن هذه الصفة
إمام جبريل كانت للنبي صلى الله عليه وسلم الثاني يوم بعد صلاة الظهر اليوم الثاني للإسراء.
ما أظن لأن حديث عائشة فرض الصلاة ركعتين.
هذا ليس في الوقت وليس في العدد.
لا، بس في الأول كان في الصبح والمغرب.
حديث عائشة بتعرض للعدد. هذا حديث في الوقت وليس في
لا العدد. ليس العدد فقط. ورد أيضا أنها كانت صلاة في أول نهار وفي آخره. كان صادف في أول نهاره وفي آخرها. في شوف الروايات هل هذه كانت قبل ولا بعد. نعم. نعم. النووي يقول إيه؟ طيب هذا الخبر بعد عند ابن خزيمة قال في أن هذا كان قبل الهجرة أو كان بعد.
احنا مرة معنا إشكال اللي هو تأخير بيان عن وقت الحاجة.
نعم.
مرة معنا إشكال في الأصول اللي هو تأخير بيان عن وقت الحاجة.
لا ما تدخلناش في حاجات ثانية يا محمد.
ما نفس المسألة.
لا ما تدخلناش، الله يسلمك، مش عايزين نفتح عايزين الرواية. الرواية جات يبقى خلاص مش إشكال. ندخل بقى ندخل في أصول ومش الأصول. أماني جبريل عند البيت المواصيل فصلى بي الظهر يحتاج يعني. إذا ثبتت الرواية بهذا خلاص على عينه وعلى رأسه. إذا صار يعني إذا ثبتت الرواية عن أنها كانت قبل الهجرة فهذا خلاص نعم. لكن إذا لم تثبت نعم. يعني ايه الانديه
عند البيت
وما يلزم بس لكن هذا الظاهر هذا الظاهر لكن هو ما يلزم نعم نعم.
قال بعد أن بس وصلنا مثلا أن شرط البيت مع النصرة وكنا يسبب البيت مرة قبل الهجرة لكن يجوز ألا يكون حين إذن
مستقر
البيت. قال وقيمنا مثلا أيضا صلاته إلى البيت.
من قال هذا؟
مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبب البيت مرة قبل الهجرة لكن يجوز أن يكون حين إذن مستقر البيت.
ولكن يجوز؟
ولكن يجوز ألا يكون حين إذن مستقر البيت.
يعني يكون عند البيت ولكن لا يكون مستقبلا إياه. بس هذا ما نريد أن الأول إثبات أن هذا كان قبل الهجرة ولا بعد. شوف الرواية من جهة القبلية